الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد وبنية انتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة وترعرع فيها ونزل الوحي عليه وهو مقيم بها. النبي صلى الله عليه وسلم ترعرع بالصدق والأمانة، عرف بين الناس بأنه صادق وبأنه أمين، ولم تعرف عليه رذيلة واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم مما يعارض منصب النبوة، معصوم أي محفوظ. ما معنى العصمة؟ أي الحفظ. فإذا قلنا النبي معصوم أي محفوظ، وهكذا كل الأنبياء الله عصمهم أي حفظهم من كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة ومن الكفر، هذا لا يحصل منهم لا قبل النبوة ولا بعدها، لأنه سبق في علم الله سبق في تقدير الله أن هؤلاء يكونون أنبياء ويكونون قدوة للناس، لذلك حفظهم الله مما يعارض منصب النبوة، مما لا يليق بمنصب النبوة حفظهم من ذلك. فلا يوجد في الأنبياء من وقع في الكفر لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، ولا يوجد في الأنبياء من وقع في ذنب كبير لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يوجد فيهم من عمل ذنبا صغيرا فيه خسة ودناءة كالنظرة المحرمة، هذا لا يليق بالأنبياء، كالكلمة البذيئة هذا لا يحصل من الأنبياء، كسرقة حبة عنب وما كان أقل أو أكثر هذا لا يحصل من الأنبياء، لأنه يدل على خساسة النفس، يدل على الدناءة، وما فيه سفاهة أو بلادة هذا أيضا لا يحصل منهم. كل ما يعارض منصب النبوة حفظوا منه، لا يحصل منهم ذلك. حتى الجنون، الجنون لا يليق بالأنبياء، الجنون لا يليق بالأنبياء. الكذب بأنواعه لا يحصل من الأنبياء، الكذب بأنواعه، الكذب الذي هو من نوع الكفر لا يحصل من الأنبياء، لأن من الكذب ما هو كفر كتكذيب الشريعة، كنسبة الولد لله هذا اسمه كذب وهو كفر. الكذب الذي هو من نوع الكفر يعني فيه كفر اسمه كذب لكنه يؤدي إلى الكفر، كنسبة الولد لله هذا اسمه كذب وهو كفر، يعني هو كذب على الله، أو واحد كذب القرآن أو كذب الإسلام، بتكذيبه للإسلام كذب لكنه كفر، بتكذيبه للقرآن هو كذب لكنه كفر، إذن هذا اسمه شو؟ كذب، لكنه من نوع الكفر، لكنه من نوع الكفر. فالأنبياء لا يحصل منهم أي نوع من أنواع الكذب، لا ما فيه كفر ولا ما فيه كبيرة ولا ما فيه صغيرة ولا ما دون ذلك، كل أنواع الكذب اللي هو كفر أو كبيرة أو صغيرة أو حتى مباح هذا لا يحصل من الأنبياء. فقول إبراهيم عليه السلام عن سارة أختي هذا منه كذب، هذا من حيث الباطن والحقيقة صدق ليس كذبا. لذلك قال العلماء إن من نسب الكذب للأنبياء كفر، فاللي بيقول قول إبراهيم عن سارة أختي اللي بيقول إنه هذا كذب من حيث الباطن والحقيقة هذا كافر ليس من المسلمين، هذا كافر ليس من المسلمين. فالكذب بأنواعه لا يحصل من الأنبياء. أحيانا قد يكون الكذب، أحيانا قد يكون الكذب واجبا، الله أكبر، واجب، قد يكون أحيانا واجبا عليك. مثل شو؟ واحد مسلم مظلوم، مظلوم جاي الظالم بده يقتله، يقتله يذبحه، وأنت رأيته أين اختبأ، أنت شفته تخبى، إجا هذا الظالم اللي بده يقتله قال لك شفته وين هو، إذا بتقول له بيذبحه بيقتله يذبحه يقتله، حرام عليك تقول له وين هو، إذا قال لك قل لي شفته بتقول له لا ما شفته، لماذا؟ لإنقاذه من القتل، واضح؟ لإنقاذه من الذبح. هون ما بتقول كيف بدي كذب، ايه تعي يحوي هون ورا الحيط، بتروح بتكون سبب بذبح هذا المسلم، ما بيجوز هذا، ما بيجوز، حرام، لا يجوز لك أن تدل عليه ليقتل ظلما وعدوانا، لا يجوز لك ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أزكى خلق الله في شيء اسمه التورية الصحيحة الموافقة للشريعة. قد النبي من الأنبياء يستعملها فما بيكون في كذب، كقول إبراهيم أختي، هذا منه كذب من حيث الباطن والحقيقة، ما فيه كذب هذا، إنما قوله أختي عن سارة ماذا عنا به في الإسلام، أختي في الإسلام في شيء اسمه التورية. إبراهيم في بعض الحالات استعمل التورية اللي هي صحيحة موافقة للشرع، فما بيكون فيها كذب، انتبهوا، ما بيكون فيها كذب ولا بيكون فيها تضييع لحق مسلم ولا فيها إلحاق ضرر بمسلم. واضح الكلام؟ وهون بدنا ننتبه، التورية لا ينبغي أن تستعمل في كل شيء، لا ينبغي أن تستعمل في كل شيء، إنما في حالات لتبعد الضرر عن نفسك مثلا أو عن مسلم فاستعملت التورية ما عليك بأس. والمسلم إذا استعمل تورية صحيحة، انتبهوا، بدي حذر من مسألة غلط عم تنتشر بين الناس، بعض الناس لجهلهم بالدين ماذا قالوا؟ من عمل تورية وأشهد الله كفر بزعمهم. الجواب الصحيح والموافق للشرع في هذه المسألة هو أن من كان كاذبا، من كان كاذبا وتوريته غير صحيحة وغير موافقة للشرع وأشهد الله عليها، هذا اللي بيكون كافر، لأنه نسب الجهل إلى الله. أما من كانت توريته صحيحة موافقة للشريعة وتوريته ليس فيها كذب، يعني تورية صحيحة موافقة للشرع وأشهد الله على ذلك، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، ومن كفره مطلقا هو الذي يكفر. يعني من يكفر من يشهد الله تعالى على تورية صحيحة موافقة للشرع، الذي كفره هو يكفر، لأنه كفره بلا سبب شرعي، بلا سبب كفره. إذا بدنا ننتبه، بعض الجهال شو عم بيقولوا؟ إنه كيفما كان بأي حال بأي وضع أشهد الله على تورية على زعم يكفر، من قال هذا هو يكفر. ليش؟ لأنه إذا كانت تورية صحيحة ما فيها كذب، تورية موافقة للشرع ما فيها كذب، فإن أشهد الله عليها لا يكفر، كيف يكفر على شيء ليس كذبا إن أشهد الله عليه؟ فإذا ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة. الحاصل، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحصل منهم ولا أي نوع من أنواع الكذب. الأنبياء أذكياء، يعني بيقدروا يجاوبوا جواب صحيح موافق للشرع ليس فيه كذب ويخرجوا من هذه الحادثة بلا ضرر، كالذي حصل مع إبراهيم وهذا الجبار الذي كان يريد سوءا بسارة. فالحاصل أن الأنبياء عليهم السلام لهم العصمة، أي الحفظ، من كل ما يعارض ومن كل ما يناقض ومن كل ما يخالف منصب النبوة، فلا يحصل منهم، قلنا، الكذب ولا بأي نوع من أنواعه، ولا يحصل منهم الجنون لأنه هذا مرض منفر. ثم الأنبياء جاءوا لتبليغ الناس مصالح دينهم ودنياهم، وكيف يحصل هذا إن كان فيهم جنون؟ لا يحصل، وهذا ينفر الناس منهم، فإذا هم معصومون من الجنون، لا الجنون المطبق ولا الجنون المتقطع، كل هذا مستحيل على الأنبياء، هذا مستحيل على الأنبياء. كذلك مما يستحيل على الأنبياء سبق اللسان. قلنا الكذب بأنواعه، وكمان سبق اللسان ما بيحصل من الأنبياء لا في الشرعيات ولا في العاديات. يعني ما بيحصل من نبي من الأنبياء إذا كان بده يقول هذه الشغلة حلال ينزلق لسانه فيقول حرام، هذا ما بيحصل. واضح؟ هذا لا يحصل من الأنبياء ولا في العاديات. شو يعني ولا في العاديات؟ يعني لا يحصل من النبي أنه يريد أن ينادي مثلا أسامة فقال محمود، هذا لا يحصل حتى في العاديات، لأنه سبق اللسان ما هو؟ هو الكذب غير المتعمد، غير متعمد، ليس فيه معصية. سبق اللسان هو الكذب الغير متعمد. يعني لما عم بتقوله لواحد بدون إرادة سبق لسانك، مثلا أنت أحمد، هو ما اسمه أحمد، عرفنا؟ أو عم بتقول هيدي حلال انزلق لسانك فقلت حرام بغير إرادة، هم ما بيكون عليك معصية، ليس عليك ذنب. هذا يحصل منك أنت، يحصل مني، لكن من الأنبياء لا يحصل، لكن من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحصل. أما من الناس، من العلماء، من الفقهاء، من المحدثين بيحصل، هم من معصومين كالأنبياء، عرفنا؟ فالعالم الكبير قد ينزلق لسانه، بيكون بده يقول هذا ما فيه كفر فينزلق لسانه فيقول هذا فيه كفر. لذلك بدكم تكونوا منتبهين بالمجالس، بالدروس، عند الاستفتاء. قد يحصل سبق لسان مع المدرس، خطيب الجمعة قد يحصل معه سبق لسان، العالم الكبير قد يحصل معه سبق لسان. فمش ناطر مستنفر بديناتك أول ما يتلفظ بالكلام دغري تعتقده. أحيانا بيحصل هلاك، يحصل من بعض الناس أنهم يهلكون أنفسهم مبين الكلام اللي عم بيقوله هذا المدرس غلط. ليش؟ لماذا اعتقدته؟ قل لك ما الشيخ قاله. شو الشيخ قاله؟ شو الشيخ معصوم؟ الشيخ ليس معصوما، الشيخ يخطئ، الشيخ يحصل معه سبق لسان. بدك تنتبه، انت بتعرف حكم الشرع بهالمسألة كذا، فحصل سبق لسان مع المدرس، سبق لسان مع القاضي، مع المفتي، مع الخطيب، فقال بخلاف الشريعة. ما بتروح بتعتقد ما هو خلاف الشريعة، بل بتراجعه للخطيب أو للمدرس أو للقاضي أو للمفتي، تراجعه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، رأس أهل الكشف في أمة محمد، أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد أبي بكر، على المنبر قال، على المنبر قال: امرأة أصابت ورجل أخطأ. على المنبر قالها، أخطأ عمر وأصابت امرأة. هذا مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. فبدنا ننتبه، سبق اللسان إن كان في الشرعيات أو في العاديات لا يحصل من الأنبياء، لا يحصل من الأنبياء. قلت أي نوع من أنواع الكذب لا يحصل من الأنبياء، وجاوبت عن هالسؤال أنه يجيب جوابا موافقا للشرع ليس فيه كذب، فيخلص هذا المسلم من الضرر. هم أذكى الخلق، الأنبياء أذكى الخلق. أليس أنقذ سارة من شر هذا الجبار من غير أن يكذب إبراهيم؟ طيب، ما كان مضطرا ليكذب ولا كان محتاجا فلم يكذب. هم أذكى الخلق. يعني لو كان مثل ما بيقولوا بعض الناس مواقف حرج كتير 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 كتير، النبي بيقدر يجاوب جواب موافق للشرع ولا يكذب، عرفت؟ نحن ذكاؤنا ليس بمستوى ذكاء الأنبياء. الأنبياء هم أشد خلق الله ذكاء، الأنبياء هم أشد خلق الله ذكاء، فلا يحصل منهم أي نوع من أنواع الكذب. ما بنقول إذا كان سبق اللسان لا يحصل منهم، إذا كان سبق اللسان وهو الكذب الغير متعمد، صور الغير متعمد، لا يحصل منهم، لا يحصل منهم، بل ولا يحصل من النبي أن يجري كلاما على لسانه ما قصده، هذا ما بيحصل، ولا يحصل من النبي أن يتكلم وهو نائم، إنه بدون إرادة، بدون إرادة يعني يجري الكلام على لسانه، إن كان بلا قصد بلا إرادة أو هو نائم، وهو نائم بلا إرادة، هذا لا يحصل من الأنبياء، سبق اللسان لا يحصل منهم، أي نوع من أنواع الكذب لا يحصل منهم، ولو احتاج لإنقاذ مسلم ينقذه بجواب ليس فيه كذب ولا يلحق ضررا بهذا المسلم من غير أن يكذب هو بجواب يجيب به على هذا الأمر أو في هذه القضية من غير أن يلحق ضررا بمسلم، كقصة سارة وإبراهيم مع الجبار. واضح الكلام؟ إذن الأنبياء عليهم السلام لا يحصل منهم أي نوع من أنواع الكذب، ولا يحصل منهم سبق لسان، ولا يجري الكلام على ألسنتهم بدون إرادة، ولا يتكلمون أثناء النوم بلا إرادة، كمن هذا لا يحصل، وهذا أيضا لا يحصل من الأنبياء. ويكفر من يقول إن الشيطان أجرى كلاما على لسان رسول الله. المفسر المشهور الرازي بيقول من قال إن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي كفر، هذا انتقاص للنبي، وهذا الكلام ما معناه أن الشيطان له سلطة على الأنبياء يتصرف فيهم، وهذا تكذيب للقرآن، تكذيب لشريعة الله. وشو معنيت هذا الكلام؟ جزاك الله خيرا. وشو معنيت هذا الكلام كمان؟ هذا فيه على قول من يقول هذا الكلام فيه رفع الثقة عند الناس من كلام الأنبياء، فقد يقول وما يدريني أنه، قد يقول قائل ما يدريني أنه قاله عن تعمد، لعله قاله على وجه سبق اللسان، ما يدريني أنه قاله بإرادته، لعل الشيطان تكلم على لسانه. شو معنى هالحكي؟ الناس لا يثقون بهم عند ذلك، ولا يثقون بقولهم، ولا يثقون بالأحكام التي يبينونها. إذن هذا لا يليق بعصمة الأنبياء، ولا يليق بمنصب النبوة. الله ماذا قال في القرآن إخبارا عن إبليس؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس نفسه اعترف أنه ما له سلطة على الأنبياء. شو يعني ما له سلطة؟ يعني لا يستطيع أن يتصرف في الأنبياء، لا يستطيع أن يدخل فيهم، ولا يستطيع أن يجعل النبي يتخبط في القبائح والفساد، أو أن يدخل في جسده، أو أن يجري كلاما على لسانه، هذا لا يحصل، ما قالوا سلطة عليهم. إبليس يعرف هذه المسألة، بيعرف أنه ما قالوا سلطة على الأنبياء. الشيطان قد يوسوس وسوسة لنبي، لكن لا يستطيع أن يشتغل في هذا النبي، ولا يستطيع أن يغوي هذا النبي، ولا يستطيع أن يخليه ينغمس في القبائح. أليس إبليس وسوس لآدم وحواء؟ بلى، فوسوس لهم الشيطان، حصل هذا، لكن ما قالوا سلطة عليه لسيدنا آدم، يعني هذا الوسواس حصل، لكن آدم عليه السلام نبي معصوم قبل النبوة وبعدها، فما بيقدر الشيطان يتصرف في الأنبياء. وهون انتبهوا معي، حتى قرين الأنبياء ليس داخل أجسادهم، حتى قرين الأنبياء منه بأجساد، لا يستطيع أن يدخل في جسد النبي، ليس داخل أجسام الأنبياء، إنما قرين النبي يكون خارج جسده، ليس داخل جسده، إنما يكون قرين هذا النبي خارج جسده، ليس في جسمه، ليس في جسده، لا، الله ما مكن الشيطان من ذلك، ما مكن قرين الأنبياء من ذلك، الله تعالى حفظ الأنبياء من ذلك، هذا لا يحصل. وأيضا لا يحصل لنبي من الأنبياء أن يصاب بالجرب، بالجرب لا يحصل لهم، ولا بالجزام، ولا بالخرف، هذا لا يصيبهم، ولا يصابون بالأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسد، أو كخروج الرائحة الكريهة من الفم، هذا لا يحصل للأنبياء. واضح؟ بدنا ننتبه، ما ورد في السير والحديث أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إني لأجد منك ريح مغافير، مش معناته أن النبي بتطلع منه رائحة كريهة، لا، إنما هذه الرائحة كانت طارئة، اللي هي رائحة العسل، النحل أكل من شجرة، هذه الشجرة لها رائحة قوية، فهذه الرائحة كانت شو؟ رائحة العسل، مش رائحة فم النبي، لا، النبي لا تخرج من فمه رائحة نتنة، رائحة كريهة، هذا لا يحصل، ولا من باقي أجسامهم، يعني ما بيطلع من تحت باطه ريحة كريهة منتنة عفنة، لا، ولا من جسمه، لا 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 لا، هذا لا يحصل للأنبياء، لا يحصل للأنبياء أن تخرج منهم روائح كريهة منتنة تنفر الناس، بل فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، فضلاته ليس لها رائحة كريهة، إذا كانت فضلاته ليس لها رائحة كريهة، فهل تخرج رائحة كريهة من جسمه، من تمه؟ لا، لا يحصل هذا، ولا حتى من باقي جسده، هذا لا يحصل للأنبياء، هذا لا يحصل للأنبياء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجة تنشق الأرض وتبتلع هذه الفضلات، لا تبقى فضلاته ظاهرة بارزة على وجه الأرض، إنما كان إذا قضى حاجة صلى الله عليه وسلم الأرض تنشق فتبتلع هذه الفضلات. قد واحد يسألك أنه طيب ليش النبي كان يستنجي؟ كان يستنجي تعليما لأمته، لا لأن الذي يخرج منه نجس، لا لأن فضلات النبي نجسة. بعض العلماء يقول فضلات النبي طاهرة، وكان يستنجي تعليما لأمته، وهذه الفضلات كانت تنشق الأرض وتبتلع هذه الفضلات، لا تبقى بارزة على وجه الأرض. لا يحصل من نبي من الأنبياء أن يكشف عورته أمام الناس، كما يفتري اليهود على موسى. موسى عليه السلام ما كشف عورته ومشى بين الناس، لا، موسى عندما انفرد ليغتسل، وكانوا بني إسرائيل بعض منهم يتهموا أن فيه علة في خصيتيه كذبا وافتراء، ويتهمونه بذلك، لذلك على زعمهم قالوا لأجل هذا لا يتعرى معنا، كان من عادتهم أنهم إذا أرادوا أن يغتسلوا تعروا، وإلى اليوم هكذا عادتهم. هنا لما دخلوا إلى بيروت ب82، ما بعرف إذا الحاج كامل بيتذكر، هنا في الشارع والحاج سمير، هنا 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 على زاوية المسجد، إلى الآن لهم هذه العادة. فالحاصل موسى عليه السلام شديد الحياء، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياؤهم ظاهر، هم أكمل خلق الله الأنبياء. موسى كان إذا أراد أن يغتسل ينفرد، لا يتعرى أمام الناس، لا يكشف عورته أمام الناس، مرة من المرات انفرد عنهم في مكان بعيد وخلع ثوبه ليغتسل، وضع ثوبه على حجر، هذا الحجر صار يمشي بقدرة الله، مشى بثوب موسى، لحقه موسى، صار يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، إلى أن وصل بين بعض بني إسرائيل من غير أن ينتبه، بلا انتباه، بلا إرادة، بلا قصد، فرأوه ليس فيه ما اتهموه به من العلة، فبرأه الله من غير أن يقصد أن يتعرى أمامهم. هذا الذي حصل من موسى، موسى ما تعمد أن يتعرى أمامهم، لا، موسى عليه السلام كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام. الحاصل، فالأنبياء لا يكشفون عوراتهم ويمشون في الشارع ولا أمام الناس ويقعدون، هذا لا يحصل منهم. اسمعوا ماذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول ما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيته منه ولا رأى مني. عائشة تقول إنها لم ترى فرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو رأى منها، بل النبي هو قال فيما رواه البيهقي: إن من كرامتي على ربي أن أحدا لم يرى عورتي. حتى زوجاته، حتى زوجات النبي ما رأينا عورته صلى الله عليه وسلم. هو النبي قال إن من كرامتي على ربي أن أحدا لم يرى عورتي. سئل بعض العلماء، وعند الولادة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى عند الولادة، بعضهم قال كان حوله، أي حول عورته، حول هذا المكان الخاص شيئا كالنور، فلم يرى ذلك منه لا من ساعدت آمنة، بعض النساء ساعدت آمنة وهي الشفاء، الشفاء هي القابلة التي ساعدت آمنة عند الوضع، نسمى حاضنة النبي مين، مرضعة النبي مين، طيب من القابلة، يعني من التي ساعدت آمنة عند الولادة، اسم الشفاء، شو اسمها، الشفاء. هذه المرأة أم عبد الرحمن ابن الزبير، هي ساعدت آمنة عند الولادة. حتى هذه لم ترى منه، وحتى حاضنته لم ترى منه. طيب سألوا بعض الناس، طيب هو طفل كان إذا قضى حاجة لا يحتاج لتغيير ثيابه؟ قال العلماء كانت تنشق الأرض وتبتلع هذه الفضلات فلا يبقى في ثيابه، يعني ما في حاجة الناس يشوفوا له هذا المكان من جسده. فلذلك قال إن من كرامتي على ربي أن أحدا لم يرى عورتي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل، من كذب على الأنبياء وافترى عليهم، فقال إن آدم عليه السلام كان يمشي عاريا بين الناس كالبهائم، هذا كفر وخروج من الإسلام، هذا تحقير، انتقاص للأنبياء لمنصب النبوة. آدم ما كان عاريا، ما كان يمشي بالطريق عاريا، ما كان يمشي بين الناس من غير ثياب، هذا كذب وافتراء لم يحصل من آدم. آدم عندما كان في الجنة كان عليه من ثياب الجنة، عندما أنزل إلى الأرض ما بنقول طرد، بنقول أخرج من الجنة أو أنزل إلى الأرض أو أهبط إلى الأرض، واضح؟ عندما أنزل إلى الأرض، عندما أهبط إلى الأرض، نزعت عنه ثياب الجنة، لأنه هذه الثياب من الجنة بقيت هناك، نزعت عنه وعن حواء ثياب الجنة، لكن ما نزلا عريانين إلى الأرض، ما نزلوا بدون شيء إلى الأرض، لا، إنما قبل الخروج من الجنة أخذا من ورق شجر الجنة، وأوراق أشجار الجنة عريضة وكبيرة، فوضع على نفسه وغطى نفسه بأوراق شجر الجنة العريضة الكبيرة فلم ينزل عاريا إلى الأرض. هذا الذي حصل. بعض الكتب يلي بيسموها عزعم التاريخ والجغرافيا كان يحطوا صور امرأة أو رجال بدون ثياب واقفين وراء الشجرة أو مخبيين من الناس. هذا كذب، هذا افتراء، هذا ما حصل لا من آدم ولا من حواء، إنما نزلا إلى الأرض وقد وضعا على أنفسهما من هذه الأوراق، من أوراق شجر الجنة. فالذي يقول إن النبي من الأنبياء يمشي عاريا بين الناس، هذا انتقصه، هذا استخف بهذا النبي، هذا كذب الدين، هذا كذب الدين. وأيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحصل من بعضهم أن يكون جبانا، ما في نبي من الأنبياء جبان. الأنبياء أشجع خلق الله، أجرأ الناس هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي هاجر من مكة إلى المدينة تنفيذا لأمر الله، ليس جبنا، ليس فزعا، ليس هربا، ليس خوفا من الكفار. هاجر من مكة إلى المدينة تنفيذا لأمر ربه، طاعة لخالقه. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قلنا في بداية الدرس؟ أين ولد؟ في مكة. وين قلنا ترعرع ونشأ؟ وين؟ في مكة. وين قلنا نزل عليه الوحي وهو مقيم بمكة؟ نزل عليه الوحي قد كان عمر الرسول؟ 40 سنة. لما هاجر من مكة إلى المدينة قد كان عمره؟ 53 سنة. 53 سنة تقريبا. لما يكون عم نقول نزل عليه الوحي عمره 40، بعد 13 سنة هاجر إلى المدينة، قد بيكون عمره يعني؟ يعني ما كان جبان، لأنه هالتلتاشر سنة وين قضاها؟ في مكة. معناه لم يخرج في نفس اليوم الذي نزل فيه الوحي عليه إلى المدينة، لا، بقي بمكة، بقي يدعو الناس إلى الله، إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى الدخول في الإسلام، إلى الإيمان، إلى التوحيد. ما كان جبانا، مش أول اليوم نزل عليه الوحي راح على المدينة، لا، بقي بمكة 13 سنة. بعد هذا هاجر إلى المدينة. لماذا؟ تنفيذا لأمر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جرأته ومن شجاعته أنه كان في مكة المكرمة في نادي المشركين وفي مكان بسطة أيديهم. شو يقول لهم؟ ماذا يقول لهم؟ قل يا أيها الكافرون لا يعبأ بهم ولا يبالي بهم. ما كان جبان، ما كان جبان. بعد 13 سنة من نزول الوحي هاجر النبي من مكة إلى المدينة تنفيذا لأمر الله، وليس هربا من الكفار، ليس جبنا، ليس فزعا، ليس خوفا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يؤذن له بالقتال، فكان مأمورا بالدعوة من غير قتال. فكان إذا سكت عندما يؤذى أو يشتم أو يسب، كان إذا سكت ولم يقاتل لا عن جبن، مش لأنه جبان، حاشاه، إنما لم يقاتلهم في تلك المدة لأنه لم يكن مأذونا له بالقتال، لم يؤمر بالقتال في أول الأمر، بل كان مأمورا بالدعوة دون القتال. ثم بعد ذلك نزل الإذن بالقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم من جرأته وشجاعته أنه في المعارك في الحروب كان أقرب ما يكون إلى العدو هو أقرب ما يكون إلى العدو في ساحات القتال هو صلى الله عليه وسلم، لا يختبئ لا يهرب، إنما كان يقول لهم، يعرفهم بنفسه، يقول لهم: إلي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي كان يعرفهم بنفسه، وهذا الكلام النبي ما قصد به الشعر، يعني ما أراد أن يقول شعرا، لأن النبي لا يتعمد أن ينشئ الشعر. الله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إنما هو أفصح خلق الله. النبي أفصح خلق الله صلى الله عليه وسلم، أفصح وأبلغ من كل الشعراء عليه الصلاة والسلام. الحاصل كان يعرفهم بنفسه، يقول لهم: إلي أنا النبي لا كذب. ثم في المعارك في ساحات القتال كان كما وصف سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ كنا إذا احمرت الحدق واشتد الوطيس احتمينا برسول الله، احتمينا برسول الله. معروف جرأة سيدنا علي، شجاعة سيدنا علي، شجاعة عمر، شجاعة الصديق وفلان 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 من الصحابة. طيب سيدنا علي شو عم بيقول؟ كانت إذا حميت المعركة اشتد القتال نحتمي برسول الله. قال نحتمي برسول الله، شو يعني؟ ما معنى هذا؟ أنهم يكونون وراءه خلفه، يكون هو أقرب ما يكون إلى العدو في ساحات القتال. وكان أحيانا يقف في بعض الأماكن ليدير المعركة لمصلحة المعركة، يعني كان إذا دخل إلى مكان أو وقف خلف صخرة أو دخل في الغار أو أحاط به بعض الصحابة، هذا ليس عن جبن منه، بل هذا فيه مصلحة. وتعرفون كما ورد في الحديث: الحرب خدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد حصلت حادثة، أراد أن يشرف على مجريات المعركة، أراد أن ينظر ماذا يحصل. واحد من الصحابة، أحد الصحابة وهو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، ماذا فعل أبو طلحة؟ ماذا قال؟ يا رسول الله لا تشرف، إنه ما تكشف حالك، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. النبي ما كان جبان، النبي هو أشجع الناس، أجرأ الناس صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق، هي نفسها معركة الخندق اسمها كمان معركة الأحزاب، كانوا الصحابة عم بيحفروا الخندق، عرضت لهم صخرة عظيمة فما استطاعوا إزاحة هذه الصخرة من طريقهم ولا استطاعوا أن يفتتوها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أخذ المغول صلى الله عليه وسلم وكبر ثم ضربها ففتتها بضربة واحدة، فتتها بضربة واحدة. في بعض المعارك بعض الناس صاروا مدبرين، يعني تركوا موقع القتال وهربوا، بعض الناس تركوا ساحة القتال، تركوا ساحة القتال وهربوا، فروا من المعركة، والنبي وحده صلى الله عليه وسلم يحرك بغلته ويدخل ناحية المشركين، يقترب منهم، يمشي مسرعا لوين؟ إلى الكفار ليقاتلهم، مش إنه هرب مع القوم، إنه هربوا المقاتلين بيهرب معهم، لا. يروى أن اثنان من الملائكة نزلا إلى الأرض فوزناه صلى الله عليه وسلم 500 رجل من أمته، فرجح النبي عليهم، فقال أحد الملكين للآخر: لو وزن بكل الأمة لرجح عليها، لو وزن بكل الأمة لرجح عليها، هو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا الله عصم الأنبياء من الجبن، فإذا قيل النبي هاجر فرارا من المشركين هذا ما في ضرر، فرارا غير أنك تقول هرب على وجه يشعر بالجبن، كلمة هرب هذا لا نستعمله، كلمة هرب لا نستعمله في حق النبي، أما أن تقول فر هذا لا يشعر بالجبن، ها؟ هذا لا يشعر بالجبن. الله سبحانه وتعالى أخبرنا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض الأنبياء، عن موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. هذا ليس معناه أنه كان جبانا، موسى كان من جرأته أن ذهب إلى فرعون الذي طغى وبغى وظلم وفجر وكفر وادعى الألوهية لنفسه، قال أنا ربكم الأعلى، دعاه موسى للإسلام، موسى واجهه ما خاف منه. فإذا فررت منكم هذا لا يشعر بالجبن، لا يشعر بالنقص. أما هرب ما بنقول هرب النبي من مكة إلى المدينة، نقول هاجر تنفيذا لأمر الله، هاجر تنفيذا لأمر الله، ترك مكة وذهب إلى المدينة، خرج إلى المدينة، ذهب إلى المدينة، عرفنا؟ فإذا الأنبياء ليس فيهم جبان. مرة أحد الخطباء هنا في بيروت على المنبر قال موسى كان جبانا، هذا كفر، هذا خروج من الإسلام. عزعمه كان عم بيحكي عن شجاعة سيدنا محمد وعن جرأة سيدنا محمد، قال محمد كان شجاعا وأما موسى كان جبانا. هذا الخطيب كافر، على المنبر عم بيكفر، بالجامع عم بيكفر، شيخ وكافر على المنبر عم بيعلم الناس الكفر. هذا اللي بيقول موسى كان جبانا مثل اللي بيقول محمد كان جبانا، هذا كافر وهذا كافر. لا موسى جبان ولا محمد جبان. موسى الذي واجه فرعون كيف يكون جبانا؟ فرعون كان معه 1,600,000 مقاتل، فرعون 1,600,000 مقاتل كان معه. سيدنا موسى بيعرف كان ظلم فرعون، بيعرف من هو فرعون، مع ذلك ما خافه، ما فزع منه، ما هرب منه، راح لعنده وواجهه ودعاه للإسلام وواجه السحرة وحطمهم. موسى، موسى ما كان جبانا، فاللي بيقول موسى كان جبانا هذا انتقصه، مثل هذا القرضاوي اللي قال موسى كان عنيدا بطبعه، لعنة الله عليهم. لماذا هكذا يتكلمون في موسى لا نعرف، لعله إرضاء لليهود، اليهود هم يكذبون على موسى فيتهمونه بأشياء، وهم يدعون أنهم أتباع موسى وموسى بريء منهم، موسى بريء منهم، وهول الجهلة أدعياء المشيخة كمان عم بيكذبوا على موسى، مثل هذا سيد قطب اللي قال عن موسى كان فتى عصبي المزاج، وهذا خطيب الجمعة اللي كان هون بيروت قال كان جبانا، والقرضاوي اللي قال بقناة الجزيرة موسى كان عنيدا بطبعه. أعوذ بالله، ماذا يريدون من موسى عليه السلام؟ قدم موسى أشرف منهم، نعل موسى أشرف منهم. الله يقول عن موسى في القرآن: وكان عند الله وجيها. كيف يقولون فيه هذا؟ فمن انتقص موسى كمن ينتقص محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى لم يكن جبانا، لم يكن رعديدا، وهكذا كل الأنبياء. وبعض الناس بيتهموا سيدنا يونس النبي بالجبن، فاللي بيقول عن أي نبي من الأنبياء جبان هذا انتقصه، يكون انتقص هذا النبي فلا يكون من المسلمين. إذن قلنا إن الأنبياء عصموا، حفظوا قبل النبوة وبعدها من الجبن، من سبق اللسان، من الكذب بأنواعه، من الخسة والدناءة والسفاهة والبلادة، كذلك من فعل الكبائر، من الكفر، وعصموا من الجرب والجزام والجنون والخرف، كل هذا لا يصيبهم. الرائحة الكريهة قلنا لا يحصل للنبي أن يخرج من بدنه أو من فمه، هذا لا يحصل، بل بعض العلماء قال حتى من ثيابه لا تخرج الرائحة الكريهة، مش بس من بدنه بل حتى من ثيابه لا تخرج رائحة كريهة. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جملهم الله بالصفات الحميدة وحفظهم من الصفات الذميمة، وكذلك لا يحصل لنبي من الأنبياء الخرس، ما في نبي بعث أخرس ولا نبي طرأ عليه الخرس، هذا لا يحصل. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شو يعني بلسان قومه؟ بلغة قومه. ليبين لهم يعني ما بيكون أخرس. كيف يتفق البيان مع الخرس؟ ما بيمشي. الأنبياء لماذا بعثوا؟ أليس ليبينوا للناس مصالح دينهم ودنياهم؟ طيب لو كانوا خرس لا يتفق هذا، لا يحصل هذا منهم. إذا ما بيحصل أنه يكون في نبي أخرس من أول البعثة، ولا بيحصل أنه يكون في نبي طرأ عليه الخرس بعد ذلك، لأنه كيف بده يبلغ الدعوة؟ كيف يعلم الناس الدين؟ كيف يدعو إلى التوحيد؟ كيف يدعو إلى العقيدة؟ كيف ينهى عن الشرك؟ إذن هذا لا يحصل للأنبياء إلا بلسان قومه ليبين لهم، هكذا في القرآن في سورة إبراهيم، يعني بلغة قومه. معناته بيكون النبي فصيح اللسان، بيكون أفصح القوم، كل نبي من الأنبياء بيكون هو أفصح قومه، ما في نبي بيكون أخرس أو بيقرض بلسانه أو بيغير بالحروف أو بيبدل بالحروف، أو التاء بيطلعها فاء أو الفاء بيطلعها طاء، هذا لا يحصل. ما في نبي من الأنبياء بيقرض بلسانه، ما في نبي من الأنبياء يأكل بعض الحروف، هذا لا يحصل من الأنبياء. الأنبياء أفصح خلق الله، أفصح خلق الله. وأما العمى، أما العمى عمى البصر يعني هذا ذهاب البصر، فإن طرأ على نبي من الأنبياء فليس فيه نقص ولا يعارض منصب النبوة. ليش؟ لأنه حصل ليعقوب، مش هيك؟ يعقوب فقد بصره، لكن انتبهوا هو لم يكن من الأول أعمى، لا مش من الأول كان أعمى، إنما هذا طرأ عليه من شدة حزنه على يوسف عليهما الصلاة والسلام، من شدة حزن يعقوب على يوسف فقد بصره. وهيدا دليل، بما أنه حصل مع نبي من الأنبياء، هيدا دليل أن طرؤ العمى على نبي من الأنبياء ليس فيه نقص ولا يعارض منصب النبوة، وإلا كيف حصل ليعقوب؟ واضح؟ أما الخرس لا يحصل لا من الأول ولا طروءا. واضح؟ في فرق بين الخرس وبين العمى، في فرق، لأنه الأخرس لا يستطيع أن يتكلم، أما النبي يكون بصيرا ثم يطرأ عليه العمى من شدة الحزن كما حصل ليعقوب، هذا لا يمنعه من الكلام، بيبقى عم بيبين ويعلم ويقول لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل، أسلموا آمنوا اتبعوا الإسلام. هل العمى يمنع من ذلك؟ لا، العمى لا يمنع من ذلك، يعني ذهاب البصر لا يمنع من ذلك. وهذا حصل مع يعقوب، معناته طروء العمى على نبي من الأنبياء ليس نقيصة ولا يعارض منصب النبوة، وإلا لو كان كذلك ما أصاب يعقوب عليه الصلاة والسلام. وأما الخرس فلا يحصل لنبي من الأنبياء أن يكون أخرس اللسان من الأول أو أن يطرأ عليه الخرس، هذا لا يحصل لنبي من الأنبياء. وأيضا مما لا يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقصروا في تبليغ الدعوة، أن يؤمر بالتبليغ فيقصر، أن يؤمر بالتبليغ فيكتم، هذا لا يحصل. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هذا لا يحصل للأنبياء. وأيضا غير مقبول ما في بعض الكتب عند التكلم عن تعريف النبي على زعم شو بيقوله، هو إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. هذا كلام باطل، هذا كلام فاسد. ما معنى النبوة؟ شو يعني أن يكون نبي على زعم وليس مأمورا بالتبليغ؟ هل صار نبيا لنفسه؟ لا. هل صار نبيا ليقعد في بيته؟ لا. إذن كيف يقولون والنبي غير مكلف بالتبليغ؟ قال الرسول عزعم مكلف بالتبليغ والنبي غير مكلف بالتبليغ. هذا التعريف خاطئ، غلط، فاسد، باطل، غير صحيح، لا نعتقده بل نحذر منه، لأنه خلاف الشريعة. الله يقول في القرآن فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الله يقول في القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. شو يعني تمنى؟ قال الرازي أي قرأ على قومه. فإذا النبي والرسول كلاهما مكلف بالتبليغ، كلاهما مأمور بالتبليغ. فما في نبي من الأنبياء يقصر في التبليغ، هذا لا يليق بالأنبياء، هذا لا يحصل من الأنبياء. وكمان ما بيحصل من نبي من الأنبياء، لا يحصل من نبي من الأنبياء أن يكون متعلق القلب بالدنيا أو بالمال، هذا لا يحصل منهم. قال الحافظ العراقي في طرح التثريب ومحال، ومحال شو يعني محال؟ مستحيل. ومحال أن يحب النبي الدنيا، يعني ما في نبي من الأنبياء بيحب الدنيا. الأنبياء والأولياء ليسوا مثلنا، نحن قلوبنا متعلقة بالدنيا، غارقون في الدنيا إلى رؤوسنا. أما الأنبياء والأولياء ما هيك، الأنبياء والأولياء قلوبهم ليست متعلقة بالدنيا، الأنبياء والأولياء قلوبهم ليست متعلقة بحب المال. الأنبياء اللي كانوا أغنياء قلة قليلة، وهذا المال الذي كان في أيديهم استعملوه في طاعة الله وفي خدمة الدين ونشر الإسلام ومكافحة الكفر، مثل أيوب. أيوب في أول أمره كان من الأغنياء، كان له ضياع بأكملها. أيوب كان من الأغنياء، كان له ضياع بأكملها، كان ينفق غلتها في سبيل الله على الأرملة واليتيم وابن السبيل وطالب العلم، طلاب العلم هو ينفق عليهم ويعطي المحتاج، ثم يستعمل هذا المال لإدخال الناس في الإسلام. وهكذا سليمان. لكن أكثر الأنبياء والأولياء فقراء، أكثر الأنبياء والأولياء فقراء. فالحديث لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثاني، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، هذا لا يدخل فيه الأنبياء والأولياء، هذا لا يدخل فيه الأنبياء والأولياء. وما في نبي من الأنبياء كما يقال بالعامية قزم، يعني هذا قصير القامة جدا، واضح؟ هذا ليس في الأنبياء أيضا. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.